أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في الأخذ بالشفعات. مسألة 340، الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع، ويكون بالقول مثل أن يقول أخذت المبيع المذكور إلى آخر المسألة. الأخذ بالشفعة من الإنشائيات، يعني شنو الإنشائيات؟ يعني من الأمور التي ننشئها، مو التي نخبر عنها. مثلاً ننشئ هذا الشيء، لا نخبر أننا بنينا بيت، نبني البيت. لا بد من الإنشاء، يعني قصد الإنشاء. لا يتحقق لو أتى الإنسان بهذا التمثيل مثلاً، قال مثلاً أخذت بالشفعة، لكن لا ولن يقصد لك بالشفعة، إنما قصد مثلاً التلفظ بهذا اللفظ. كما لو كان يدرس، الآن أنا أدرس أقول أخذت بالشفعة من باب المثال مثلا. هنا لو كان شريكي قد باع لا يعتبر أخذ بالشفعة هذا اللفظ. ليش؟ لأني لم أقصد الأخذ بالشفعة، لا بد أن أقصد الأخذ بالشفعة. هذا أولا. لذلك قال من الإنشائيات المعتبر فيها. الإنشائيات على نوعين، تارة يعتبر فيها، تارة الإنشائيات على نحو العقد وتارة على نحو الإيقاع. وقلنا سابقا أن الفرق بين العقد والإيقاع أن العقد يتقوم بالطرفين، بالإيجاب والقبول، بالبائع مثلا والمشتري، بالأجير والمؤجر. أما في الإيقاعات فيتقوم الأمر بأمر واحد فقط، بشخص واحد. الطلاق من الإيقاعات، الظهار من الإيقاعات، العتق من الإيقاعات، فتتقوم بطرف واحد. يكفي أن يقول أنت طالق مثلا فتتطلق الزوجة حتى لو لم ترضى بذلك، أو أنت علي كظهر أمي مثلا فتصير عليه محرمة حتى لو لم تقبل بذلك الزوجة. ما يهمنا من الزوجة احنا، مفهومين؟ هذا إيقاع. الشفعة من الإيقاعات، يعني شلون؟ يعني الشيخ علي باع نصيبه من الأرض، أنا والشيخ علي مشتركين في الأرض، باع نصيبه على الشيخ عون. الآن الشيخ عون صار شريكا لي، أنا علمت بذلك فأخذت بالشفعة. قلت أخذت بالشفعة، الشيخ عون قال أنا ما أرضى. نقول له قبلت أم لم تقبل؟ بدل الطوفين عندك أربعة، ملتفت؟ إذا هذه من الإيقاعات تتقوم بطرف واحد، بالشريك فقط. يكفي أن يبيع الشريك فيبقى الشريك الآخر يأخذ بالشفعة إيقاع بعد، فلا يشترط قبول الطرف الثاني مثلا. حتى لو كان الشيخ أنا أو الشيخ علي مقابلين بأخذ بالشفعة، نقول مو شغلي أنا، مو شغلي تقبلون أو ما تقبلون، إيقاع هذا أنا أوقعه. ويكون الإيقاع هذا بالقول مثل أن يقول أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل أن يرفع الثمن ويستقل بالمبيع. مثلين أرفع الثمن للشيخ عون فأخذ المبيع. كانت السيارة مشتركة بيني وبين الشيخ علي، الشيخ علي باع نصيبه من السيارة على الشيخ عون، فأنا دفعت نفس المبلغ على الشيخ عون وأخذت السيارة، لأن بالبيع الأول الشيخ عون يدفع للشيخ علي، قلنا فيصير الشيخ عون مشتريا، أنا أدفع نفس المبلغ الذي دفعه الشيخ عون فأصير شريكا، فأستقل بالسيارة بأجمعها مثلا. وبالفعل مثل أن يدفع الشفيع الثمن ويستقل بالمبيع. مسألة 341، لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه. مثلا هذا الأرض، هذه الأرض مساحتها 1000 متر، أنا والشيخ علي شريكين فيها. الشيخ علي شريكين على نحو الإشاعة. الشيخ علي باع نصيبه من الأرض 500 متر مشاعة في كل الأرض، باع نصيبه لم يبيع النصيب بأكمله، باع نصف نصيب أو باع نصيبه بأكمله، عفوا باع نصيبه بأكمله. أنا أتيت وقلت أخذ بالشطعة لكن مو في الخمسمائة متر كاملة بل في قصوص 200 متر. يقول لا، لابد أن تأخذ بالشطعة في تمام المبيع، في تمام الخمسمائة متر أو لا يصح. لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع. المبيع ماذا؟ 500 متر. لا يجوز لك أن تأخذ بعضه وتترك البعض الآخر، بل لابد أن تأخذ 500 متر بأكملها أو تترك 500 متر كاملتين، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. طبعا هذا من باب الشفعة، أما من باب البيع بعد بحث ثاني. الآن لو أردت أن أشتري بعضه، الشراء شيء آخر، أقول للشيخ هل تبيعني 200 متر؟ يقول نعم، فأشتري منه 200 متر ما يضرني، بس هذا مو شفعة. كلامنا عن الشفعة مو عن الشراء. خب مثلا 342، الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل. خب الشيخ علي باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون بكم؟ ب 100 دينار مثلا. الدنانير من المثليات، صحيح؟ الدنانير من المثليات، ليش؟ لأنها يكثر أنفالها، مصاحبها البيت دينار لك فقط. خب إذا الدنانير من المثليات، خب باعها بمئة دينار. هنا يقول إذا أنا أردت أن أأخذ بالشفعة أدفع 100 دينار كاملة، لا أنقص ولا أقل، لا أقل ولا أكثر، يعني لا أقل ولا أكثر. يقول الشفيع يأخذ العين المبيعة بقدر الثمن إذا كان مثل، إذا كان الثمن مثليا لا بأكثر من الثمن ولا بأقل، ولا بأقل. واضح؟ خب نسأل الآن. خب ربما الشيخ علي باع الأرض محاباة للشيخ عون لأنه صديقه، باعها إياه بثمن رخيص، يصير هذا؟ يقول أنت صديقي، هي الأرض تسوى 1000 دينار، أنا أبيعك إياها 100 دينار. خب ولا بأقل، سواء كانت قيمة المبيع السوقية متساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، لا فارق. التفتون؟ الثمن كم؟ 100 دينار. يقول سواء كانت قيمة المبيع في السوق هي 1000 دينار أو كانت 10 دنانير، قد تكون قيمة الأرض 10 دنانير أصلا مو 100 دينار، والشيخ علي باع الأرض على الشيخ عون ب100 دينار. هنا أنا إذا أردت أن أخذ الشفعة أرفع كم؟ 100 دينار. ما يهمني من قيمة الأرض في السوق، ربما قيمة الأرض في السوق أكثر من 100 دينار وربما تكون أقل، لا فرق. لا، هذا الأمر لا يفرق. نقول ثمن الأرض كان 100 دينار، فلا بد أن أدفع 100 دينار كاملة من غير زيادة ولا نقصان، سواء كانت قيمة المبيع السوقية متساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، لا فارق. هذا إذا كان الثمن من المثليات، هذا إذا كان الثمن من المثليات. طب لو كان الثمن من القيميات تثبت الشفعة؟ يقول السيد في مسألة 343، في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع، بأن يأخذ الشفيع المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم. شلون يعني؟ هاي المسألة بليها شوية توضيح بسيط وتتضح إن شاء الله. خب أنا والشيخ علي لازلنا شريكين في الأرض. خب الشيخ علي رأى جوهرة في يد الشيخ عون، قال له أبيعك هذه الأرض بهذه الجوهرة التي في يدك، الجوهرة من المثليات أو من القيميات؟ الجوهرة عادة من القيميات، لأنه لا توجد على جوهرة من بنفس المواصفات من جميع الجهات، من جهة الحجم والقدم والجدة وكل الحيثيات عادة غير موجودة. أو أبيعك إياه بهذا الحصان الذي أنت راكب عليه والذي له ميزات خاصة مثلا. الحصان أيضا من القيميات كما تقدم، لأنه تختلف صفات الحصان من حيث عراقة نسل الحصان، الحصان الأحصنة الآن لها أنساب. يقول لا تثبت الشفعة هنا. بأي معنى طبعا يريد بثبوت الشفعة؟ بمعنى أني أقول قيمة الحصان كم أو قيمة الجوهرة كم، هذه الجوهرة في السوق تساوي مثلا 100 دينار، فأنا أدفع للشيخ أون 100 دينار وأخذ البستان. شوف الكيفية، ماذا حصلت في البداية؟ في البداية الشيخ علي باع نصيبه من الأرض بثمن. ما هو الثمن؟ الثمن هو جوهرة. طب أنا الآن أريد أن أخذ بالشفعة، ماذا أفعل؟ الجوهرة لو كانت من المثليات انتهت المسألة، لو كانت الجوهرة من المثليات انتهت المسألة، أرفع الجوهرة، أرفع جوهرة مثلها وتنتهي المسألة. لكن بما أن الجوهرة من الكيميات، وأرحل عن الكيميات والمثليات، أنا ما أريد بعد أدخل في تفاصيل الكيمياء والمثلي، بعد مرة عندنا مرارا وتكرارا في مسائل سابقة. طب الجوهرة من الكيميات، يقول السيد هنا لا تثبت الشفعة. أقول أنا أريد أن أدفع قيمة الجوهرة للشيخ وأخذ الأرض، يقول لا لا تثبت. وإن كان جملة من الفقهاء قالوا بالثبوت، مفهومين؟ يقول في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي. بأي كيفية يعني في ثبوتها بالثمن القيمي؟ المطلوب أن القيمي لا وجود لي مثله لكي أتمكن من دفع مثله. شوف لو كان الثمن من المثليات، شوفوا هذين مثلين صحيح؟ شيخ عون دفع هذا إلى الشيخ علي، أنا أرفع هذا للشيخ عون، مثليين. أما إذا كان قيميا ما موجود إلا واحد، القيمي ما يتكرر بعد، لا يتكرر القيمي. يقول بأن يأخذ من الذي يأخذ؟ الشفيع يعني، بأن يأخذ الشفيع المبيع بقيمته. قولان أقواهما العدم، يعني عدم ثبوت الشفعة في الثمن القيمي، قول بالثبوت وقول بعدمه، أقواهما العدم يعني عدم الثبوت. مسألة 344، إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال. خب الشيخ عون اشترى الأرض ب100 دينار من الشيخ علي مثلا، نرجع إلى المثال، الشيخ عون اشترى الأرض ب100 دينار صحيح؟ خب لكن كان هناك دلال، هذا الدلال هو الشيخ حسين مثلا، تعرفون الدلال شو يسوي؟ الدلال يوصل، يحاول يوافق بين البائع والمشتري عادة، ويأخذ ثمنا لذلك في هذه الأسعار. خب هذا الدلال الآن أخذ ثمنا من الشيخ عون، قال الشيخ عون أعطيني 10 دنانير ثمن أسعاري. خب مجموع التكلفة كم طلعت؟ 100 دينار ثمن الأرض و10 دنانير ثمن الدلال. خب أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة الآن ماذا أفعل؟ أدفع 110 دنانير؟ يقول لا، يكفيك أن تدفع أجرة الأرض، ولا علي وليس عليك أن تدفع أجرة الدلال. يفتين الآن، فتذهب من جيب الشيخ عون بعد هذه 10 دنانير. يقول إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها، سويت ما تتصور، أو تبرع به للبائع. مثلا شيخ عون زير البائع، زير شيخ علي، الأجرة كان ثمن شان كان 100 دينار، هو دفع له 110، قال جوا الهيئة 10 دينار بركة الهي. خب الآن أنا الواجب علي أن أدفع الثمن وهو 100 دينار، لا أكثر ولا أقل. خب إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها، أو تبرع به، يعني تبرع المشتري للبائع من قلعة ونحوها، أعطاه مثلا ثياب هدية أيضا، لم يلزم الشفيع تدارفه، ما يجب علي أن أنا أغرم به 10 دنانير التي دفعتها إضافي، هذه أنت دفعتها من خلفها أجرة دلال أو زيادة في الثمن زدتها للبائع، هذه الزيادة مدخلة في البيع، البيع وقع على 100 دينار. قل هذه عادة في الزمن القديم يقلع السلطان أو أي إنسان، أنا أقلع عليه ثياب، عادة الثياب التي ألبسها مثلا أنزعها وأعطيك إياها مثلا، أي القلعة ثياب عادة، فغالبا القلعة بهذا المعنى مأخوذة من كوني أخلعها عني، مو ترفيها أكون في الواقع، لكن يمكن هي موجودة الآن في الصندوق، لكن يصدق عليها أنها قلعة ثياب عادة. عادة الإكرام في الزمن القديم يكون بالثياب خلعة، وإن كان بعد ذلك استعملت الخلعة حتى في غير الثياب، أي هدية من القليل يقال خلعت عليه، مثلا إهداك فرسا، يقول خلع عليه فرسا مثلا، وإن كان في الأصل استعمال الخل على الثياب. مسألة 345، إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري، إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري، مثلا الشيخ عون اشترى الأرض بكم؟ من الشيخ علي شراها، شراها بكم؟ بمئة دينار. خب الآن عندما أراد أن يدفع قال دفع له 100 دينار، قال جول 10 دنانير، أرجع إليه 10 دنانير رحمكم الله. البيع وقع على 100 دينار، لكن الثمن المدفوع هو 90 دينار فقط، صحيح؟ والشيخ علي تنازل عن 10 دنانير مثلا. خب أنا إذا أردت أن أقوم بالشفعة هنا كم أدفع؟ أدفع 100 دينار كاملة، ما أدفع 90 دينار. وإن كان في الواقع الثمن الذي دفعه الشيخ عنه هو 90 دينار، لأن الشيخ علي أنقصه بعد البيع، نحن البيع بعد البيع، يعني البيع وقع على 100 دينار، فتم البيع، فالشيخ علي الآن يستحق كم؟ 100 دينار. عندما أراد أن يسلم قال اجعلها 90، فتم الآن، فصار إنقاص مو في أصل البيع، البيع وقع على 100 دينار ما تغير. لذلك أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة أدفع 100 دينار. أما لو صارت مساومة في أصل البيع وصار الشراء ب90 من الأول، هنا أنا أدفع 90. إذا المرجع هو العقد وقع على ماذا؟ بيع الأرض وقع البيع ب100 دينار، أنا أدفع 100 دينار. مسألة 346، الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، لابد أن أسرع في الأخذ بالشفعة، ما أتأخر كثيرا، المبادرة يعني خلاف التراخي، أدنى الفور وعندنا التراخي، مر عندنا مرارا وتكرارا هذا الأمر، أنه هل يجب المبادرة إلى الأمر الفلاني مثلا أو لا، يجوز أن نتأخر. يقول الأقوى لزوم المبادرة، يعني عدم جواز التأخير، الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط حق الشفعة مع المماطلة والتأخير بلا عذر، فيسقط حق الشفعة مع المماطلة والتأخير بلا عذر. فاصلة. إذا كان التأخير بعذر، يقول ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذرين، كجهله بالبيع، الشيخ علي والشيخ عون انخشوا في بيت واجروا المعاملة من دون علمي. خب انا الان بعد اسبوع او بعد سنة علمت بهذا الامر، لي حق الشفعة، يثبت لي حق الشفعة، لاني صحيح تأخر في مدة سنة، لكن التأخير لمدة سنة مو بإرادتي، مو بتقصير مني، بل لجهلي بالبيع، كجهله بالبيع او جهله باستحقاق الشفعة، علمت بالبيع لكن ما ادري انه في هناك شيء يسمى الشفعة. الان انت لو تشتر في البحرين لا اقل 4 اقناص المجتمع اذا مو اكثر ما يدرون ان هناك حق يسمى حق الشفعة، انتم الان 3 4 سمعتم بشيء يسمى حق الشفعة في البحرين قبل ان تأتوا الى هنا في القصيد؟ سمعت شيخنا؟ ما سمعتم، أغلى المساح من هذا الخليج، أو جهله باستحقاق الشفعة. خب تارة الإنسان يعرف بالبيع لكن يجهل باستحقاق الشفعة، وتارة يعرف بالبيع ويعرف باستحقاق الشفعة لكن يتوهم شيء آخر، أنا أتوهم بأن البيع حصل بمليون دينار، أو هماني بأن البيع حصل بمليون دينار، خب أنا وين وين المليون؟ صحيح؟ فلا أخذ بالشفعة من هذا الباب، من باب أني لا أملك المليون دينار لأدفعها، فيتبين أن البيع حصل ب100 دينار أصلاً، 100 دينار أنا أقدر عليها، فيها الآن أطلعها من جيبي. يقول ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً. واضح بعد، أنا توهمت أنه مليون تبين أنه لا أقل، أو كون المشتري زيدا فبان عام، أنا توهمت أن الذي اشترى الأرض هو الشيخ حسين، أنا الشيخ حسين ما عندي مشكلة وياه، يصير شريكي في الأرض ما يضر، بس الشيخ عون هذا ما أشتهي يصير ياي شريك في الأرض مثلا، خب هنا في مثل هذا المورد يقول السيد يفوت في حق الشفعة أو توهم كون المشتري زيدا تبان عمرا أو توهم أن المشتري اشتراه لنفسه تبان لغيره. أنا ما أتركك يا شيخ هون، أنا من البداية توهمت أنك اشتريته لنفسك، الذي أجر المعاملة هو الشيخ هون، أنا توهمت أن الشيخ هون اشترى الأرض لنفسه، تبين أنه لا، اشتراها لشخص آخر لزيد، أو توهم أنه اشتراه لنفسه تبان لغيره، يعني المشتري اشترى الأرض لغيره مو لنفسه، يعني كان وكيلا، يعني تبين أن الشيخ هون وكيل في الشراء مو أكثر. أو العاص توهم أنه اشتراه لغيره، المرة بالعكس، أنا توهمت أن الشيخ عون اشترى الأرض للشيخ حسين، وأنا ما عندي مشكلة ويا الشيخ حسين، أريد أن يصير شريكي، لكن عندما علمت بعد ذلك أن الشراء لم يكن للشيخ حسين، بل كان لنفس الشيخ عون، يعني أن الشيخ عون اشتراه لنفسه، بالعكس يعني عكس الإطار السابق، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو العاص. او انه فاطلة او انه واحد فبان اثنين او العاص. الكلام هو الكلام، توهمت ان المشتري واحد تبين ان المشتري اثنين، اثنين يعني فيها عوارات، اذا واحد تقدر تساهميها اسهل مثلا، او بالعاص توهمت ان المشتري اثنين تبين ان المشتري واحد. في جميع هذه الموارد لي حق الشفعة حتى لو تأخرت بهذه التوهمات، لا هذه التوهمات التي تؤخرني لا تضر، او ايضا لا يضر ماذا، او توهم ان المبيع النصف، انا توهمت ان الشيخ علي باع نصف قسمه مو قسمه كامل، نفسين الشيخ علي يملك نصف الارض وانا املك النصف الثاني، خب انا توهمت ان الشيخ علي ماذا باع، الشيخ علي باع نصف نصيبه، تبين انه باع النصيب كاملا مثلا، او باع ربعه، خب الكلام هو الكلام، او ان المبيع النصف بمئة فتبين انه الربع بخمسين، الكفتون انا توهمت ان الشيخ علي باع نصف نصيبه ويملك خمسمائة متر، توهمت انه باع مثلا خمسمائة باع عفوا ويملك الف متر مثلا، هي الارض الفين متر، الشيخ علي يملك الف وانا املك الف، غير مفروضة طبعا، توهمت ان الشيخ علي باع 500 متر بكم، بمئة دينار مثلا، تبين انه لا، انه باع مثلا 250 متر بكم، بخمسين دينار، او انه او ان المبيع النصف بمئة دينار مثلا، فتبين انه الربع ربع الارض بكم، بخمسين، خب او تبي او كون الثمن ذهبا تبان فضة، أنا توهمت تركوا الذهب والفضة، الآن ما نجري المعاملة بالذهب والفضة، توهمت أن المعاملة بالتومان أو بالدولار تبين أنها بالتومان مثلا، هذه الأمور بشكل عام، خب أو كان التأخير لكونه محبوسا ظلما، أو كان التأخير لكونه محبوسا ظلما، أنا تأخرت في الأخذ بالشفعة، لكن ليش؟ لأني مثلا معتقل في سجن الظالم مثلا، خب انا معتقل في سجن الظالم، بعد لا يمكنني الاخذ بالشفعة، فتأخيري له عذر، او لكونه محبوسا ظلما تأتي ان شاء الله، او بحق يعني العدل مظلم بحق يعجز عن ادائه، اما اذا كان بامكاني اداء الحق والخروج والاخذ بالشفعة يا شيخ، نفسي السجن، او لكونه محبوسا ظلما، او محبوسا بحق يعجز عن ادائه، او محبوسا بحق يعجز عن ادائه، لانه موارد جواز الحبس الشرعي انما هي موارد معدوده، مو في اي وقت يسجن الانسان بحسب الشريعه، موارد جواز السجن معدوده جدا جدا، بين قوسين يجعلوها جدا، او محبوس، انا محبوس لكوني لم اوفي الديان مثلا، وهذا وانا عاجز عن اداء الحق، محبوس بالعادل. ليش؟ لكون علي حق، هذا الحق لم اتمكن انا من ادائه، علي حق لم اتمكن من ادائه. تفهمون العباره؟ اذا تارة اكون محبوس ظلما وتارة اكون محبوس عدلا، يعني مو ظلما. واذا كنت محبوس عدلا بحق اعجز عن ادائه، ايضا اذا تمكنت من ادائه بعد ذلك لي حق الشفعه، فخرجت من السجن يمكنني ان اخذ الشفعه. وكذا امثال ذلك من الاعذار. اذا لا تنحصر الاعذار بما ذكر في كل موردين، لا يمكن للشفيع الاخذ بالشفعه اما لتوهم معين او لتوهم لمانع، كما لو كان مسافرا كما سياتي، فانه لا يسقط حق الشفعه. طب مسألة 347، المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة، يراد منها المبادرة على النحو المتعارف. هذه بعض العبارة ما يحتاج إليها شرح، هي تشرح نفسها بعد. هذه العبارة تشرح نفسها. المبادرة بأي نحو؟ يعني الآن حصل البيع، لابد في نفس اللحظة أقول أخذت بالشفعة، أو لو انتظرت 10 دقائق ثم قلت أخذت بالشفعة. هذه 10 دقائق لا تنافي المبادرة العرفية. عرفا يقولون أنا لم أتأخر، لأن الإنسان لابد أن يفكر قبل أن يفعل الفعل. أحتاج أعيد حساباتي، أشوف الأموال اللي عندي، ما شابه ذلك. هذه التأخيرات اليسيرة التي لا تضر بالمبادرة العرفية، يقول هذه لا تضر. ويصدق عليه أن يصدق على هذا الشخص أنه بادر. يقول المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة. فإذا كان الشفيع مشغولا بعبادة واجبة، قاعد يصلي جماعة مثلا أو يصلي صلاة منفرد ما يضر، فجرت المعاملة وهو يصلي، هل لابد أن يقطع الصلاة مثلا؟ يقول لا. أو عبادة مندوبة، صلاة مستحبة مثلا، أو اعتكاف مثلا، لا يجب عليه أن يقطع الاعتكاف مثلا، لم يجب عليه قطعها. خب مسألة، إذا كان مشغولا بأكل أو شرب، خب أنا قاعد أتغذى أو أكل سندويشة مثلا، خب أترك السندويشة وأخذ بالشفعة؟ يقول لم يجب قطعه، لم يجب قطع الأكل أو الشرب، ولا يجب عليه الإسراع في المشي. طب أنا سمعت أن المعاملة جرت في الحسينية البحرانية في قم مثلا، وأنا الآن في المدرسة المهدية، لابد أن أسرع في الماشي. لا، يقول امشي بالمقدار المتعارف، بعد مو تروح تسترخم كلها وتروح تعالي، اذهب بس بالأسلوب المتعارف، أكثر من الأسلوب المتعارف لا يخلص. مثلا 349، يجوز له يعني للشفيع إن كان غائبا انتظار الرفقة. أنا غائب عن قوم، والمعاملة جرت في قوم، أنا أخاف وأنا آتي لوحدي من البلد الفلاني مثلا. يقول يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة، يعني انتظار أن يحصل له من يأتون معه في الطريق، إذا كان الطريق مخوفا، طريق يخوف هذا، أو انتظار زوال الحر. ترضى الجو حار الآن بالذات في الزمن القديم، يسافرون على ماذا؟ على الدواب، أليس كذلك؟ يركب على الحمار أجلكم الله ويسافر في الحر الشديد، يهلك الإنسان. فمن حقه أن ينتظر فترة إذا كان الحر شديدا لا يحسب العادة، وجرت العادة على الانتظار عنه مثلا، أو انتظار زوال الحر أو البرد، إذا جرت العادة الانتظار في الزمن القديم لا يسافرون في موسم سقوط الثلوج مثلا، لأن هذا معناها أن يقتل الإنسان نفسه، والعادة جرت على السفر. أما الآن مثلا قد يقال أن هذا الفرض لا مورد له، لأنه ما جرت العادة الآن على عدم السفر في الحر أو البرد، لأن وسائل النقل الآن ما تسافر بحرارة الجو أو برودته مثلا، بالطائرة أو بالسيارة أو ما شابه ذلك. خب إذا جرت العادة انتظاره، إذا لم تجر العادة فلا ينتظر. إذا المرجع هو العرف. شوف كل هذه الموارد موارد عرفية بعد. وقضاء وطره من الحناق، هذا كان في الحناق يسبح، خب علم بالبيع وهو في الحناق، والصابون على جسمه، يهد الأول والثاني ويطلع، يقول وقضاء وطره يعني يجوز له قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام. وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله. جرت العادة أن مثل هذه الأمور لا تخل بالمبادرة في نظر العرف. بعد ذلك يقول نعم يشكل مثل عيادة المريض. واحد علم بالبيع يروح يسترع في مستشفى السلمانية الطبي مثلا، لا يترك غرفة إلا ويزورها مثلا، هذه عيادة المريض مو واجب. يقول نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه. أما إذا كان ترك عيادة المؤمن موجبا للطعن فيه مثلا، أنا إذا لا أزور هذا الإنسان في هذا الوقت يطعن فيه، يقولون هذا ما يهتم لأبيه مثلا لو كان المريض أحد الأقارب مثلا الأب أو ما شابه ذلك، قد يطعن فيه. الناس يقولون تشبيه هذا يراقب ورا الدنيا وتارك أبوه. يقول إذا لم يكن تركه موجبا للطعن. كذلك بالنسبة إلى تشييع الجنازة، بعض الأحيان تشييع الجنازة جنازة عادية ما لي ربط بها أنا، وبعض الأحيان لا، جنازة صريح إذا لا أحضر ألام ألام على عدم الحضور، هنا لا بأس بالحضور. خب وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، أنا مو مشغول الآن بنافلة، حصل البيع علمت بوجود البيع أقوم أبتدع في النوافل، هذا أيضا العرف ما جرت العادة على الاشتغال بالنوافل الابتدائية. بعد ذلك يعطينا القاعدة، السيد يقول والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا، صدق فيه التأخير عرفا، المماطلة يعني التأخير، واضح؟ مو التأخير العاري، التأخر هكذا يعني التسويف باصطلاح نقول سوف. والأظهر سقوط السقوط يعني سقوط حق الشفعة في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا. طب مسألة 350، إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوع البيع وكان يتمكن الأخذ بالشفعة بالتوكيل، حتى الآن يمكنني أن أوكل شخصا فيأخذ هذا الشخص بالشفعة، لكني لم أفعل هذا الفعل فلم يبادر إليه يعني إلى التوكيل والأخذ الشفعة من خلال الوكيل، سقطت الشفعة. أنا في قوم والأرض في البحرين، بإمكاني أن أتصل تلفون واحد لأخوي وأقول له أنت وكيلي في الأخذ بالشفعة، خذ بالشفعة، فيأخذ بالشفعة وتنتهي المسألة، لكني لم أفعل ذلك. يقول هنا بعد يسقط هذا الحق، يسقط حق الشفعة. مسألة 351، أنا جاي أسرع المسائل واضحة، إذا في نقطة ما تحسون أنها واضحة أوقفونا. خب لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن. الآن الشيخ علي باع نصيبه على الشيخ عون، خب أنا لي حق الأخذ بالشفعة مش لي؟ لي أنا أتدخل وأقول أخذت بالشفعة. خب فأتدخل وأقول أخذت بالشفعة ولا آتي بالثمن، أخذ. يقول هنا أخذك بالشفعة فلا أخذ، لأنه لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن. حتى مو شرط الآن إلى كم يوم، يومين ثلاثة، إذا لم يأتي بالثمن إلى ثلاثة أيام بعد ينتهي الأمر، لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن. ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة انتقال المبيع إليه، أساسا لا ينتقل المبيع إليه إذا قلت أخذت بالشفعة، بل لا بد من إحضار الثمن لينتقل المبيع إليه. الشيخ علي باع الأرض على الشيخ عون، فدخلت الأرض في ملك الشيخ عون، أنا الآن لي حق الشفعة لأني يعني شريك مع الشيخ علي سابقا مثلي، فلي الحق في أخذ الشفعة، أخذت بالشفعة ولم أحضر الثمن. هنا لا تنتقل الأرض إلي أصلا، من البداية هي باقي على ملك الشيخ عون، إذا أحضرت الثمن انتقلت إلي، لا أنها تنتقل إلي ثم تعود إلى الشيخ عون إذا لم أحضر الثمن. نفهم المسألة؟ من البداية الأرض باقية على ملك الشيخ عون، انتقلت إلى ملكه وبقيت على ملكه، مو أنها تنتقل إلى ملكي بمجرد قولي أخذت بالشفعة، لا تنتقل إلى ملكي، تبقى على ملكه. يقول والآية في قول الشفيع أخذت بالشفعة انتصار المبيع إليه وعليه. شو تريد تقول سيدنا؟ يقول فإذا قال ذلك قال أخذت بالشفعة وهرب أو ما أقل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري. تفهمون؟ يعني لا تتوهمون، يريد يقول سيد الخوي لا تتوهمون أنه أنا الشفيع إذا قلت أخذت بالشفعة فإن الأرض تنتقل إلي وإذا عجزت ترجع إلى ملك المشتري. لا، المسألة مو من هذا الوادي أصلا، لا تنتقل إلي إلا بقولي أخذت بالشفعة ودفع الثمن أيضا شيئين. مسألة 352، إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة. الشيخ علي باع نصيبه من الأرض التي أشترك معه فيها، أنا نصف وهو نصف، خب باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون، خب قبل أن أخذ بالشفعة بسرعة الشيخ عون باع نصيبه على الشيخ حسين، هل يسقط الأخذ بالشفعة؟ يقول سعيد لا يسقط الأخذ بالشفعة، يحق الأخذ بالشفعة. هنا حصل كم بيع؟ بيعين، البيع الأول بيع الشيخ علي للشيخ عون، والبيع الثاني بيع الشيخ عون للشيخ حسين، وكلا البيعين ثانين مقتضى القاعدة، مو كذي؟ خب أنا الآن آخذ بالشفعة في أي بيعين؟ هنا مسألة ومسألة مهمة، آخذ بالشفعة في البيع الأول أو في البيع الثاني؟ تفهمون؟ افترض أن البيع الأول ثمنه 100 دينار، البيع الثاني ثمنه 120 دينار، أو لا بالعكس، البيع الأول ثمنه 120 دينار، البيع الثاني ثمنه 100 دينار. تتصور مثلا هكذا وهكذا، مو كذي؟ خب أنا آخذ بالشفعة في البيع الأول أو في البيع الثاني؟ يقول السعيد لك الأخذ بالشفعة في البيع الأول، لي أن آخذ بالشفعة في البيع الأول. خب إذا أخذت بالشفعة في البيع الأول سيأتي أنه يجوز الأخذ في البيع الثاني أيضا، الآن أمسك البيع الأول، لي الأخذ بالشفعة في البيع الأول، جود البيع الأول لا يهرب. خب هذا الآن أخذت بالشفعة فيه، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشيخ عون ليس له حق في بيع الأرض على الشيخ حسين، البيع الثاني باطل، عندما أخذت بالشفعة في البيع الأول كشف ذلك عن بطلان البيع الثاني. نفسين؟ افترض أن البيع الأول كان ب50 دينار، البيع الثاني كان ب100 دينار. خب عندما أخذت بالشفعة كان أرفع في البيع الأول 50 دينار، أرفع للشيخ عون وأخذ الأرض، وهذا عقلي بالشفعة يكشف عن أن البيع الثاني باطل. باطل مطلقا؟ يقول لا، مو باطل مطلقا، التفتوا للتعبير هنا، مو باطل مطلقا، البيع الثاني لي الحق في أن أجيزه، يكشف ذلك عن أن البيع الثاني حصل والأرض ملكي. التفتوا للمسألة؟ خلينا نضرب مثال أوضح، في الساعة 7 صباحا حصل البيع الأول، في الساعة 8 صباحا أو في 7:30، خلنا نقول في 7:30 حصل البيع الثاني، في 8:00 أنا أخذت بالشفعة، لأن كل فعل نصف ساعة، البيع الأول كان ثمنه 50 دينار، البيع الثاني 100 دينار، خب أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة يقول لي الحق في أن أخذ بالشفعة في البيع الأول، ولي الحق في أن أخذ بالشفعة في البيع الثاني. خب إذا أخذت بالشفعة في البيع الأول كشف عن بطلان البيع الثاني، كشف أخذي بالشفعة، كشف أنا أخذت بالشفعة بعد البيعين، بعد البيع الثاني، الساعة الثانية. هذا يكشف عن أنه لم يبيع، من أخذ بالشفعة يكشف أن البيع الذي حصل غير ما حصل، وكأنه بيع لاغي. كشفت الآن؟ بيعك للشيخ حسين، بعت ما لا تملك يا شيخ عون، خب انت ما تملك هذا الكتاب، هل يجوز ان تبيعه؟ ما يصير تبيع شيء ما تملكه. عندما اخذ بالشفعة هذا يكشف عن انك لا تملك الارض عندما بعتها للشيخ حسين، كشف واقعي بعد يصير. اثبتون؟ خب هنا التفتوا للمسألة، وفي هذه الحالة لي الحق أنا أن أجيز. خب إذا بعت شيء ما تملكه يا شيخ، هذا يسمونه بيع شنو؟ بيع فضولي. فلي الأخذ بالشفعة في هذا البيع الفضولي، في البيع الثاني، عفوا لي إجازة البيع الثاني، لي إجازة البيع الثاني. التفتون؟ فإذا أجزت البيع الثاني صار يجب علي بالنسبة إلى البيع الأول في الشفعة أدفع 50 دينار للشيخ هون، وأخذ من الشيخ 100 دينار. ركزوا على المسألة، البيع الأول كم كان ثمنه؟ 50 دينار. البيع الثاني كان ثمنه 100 دينار، يعني الشيخ علي باع الأرض ب 50 دينار على الشيخ هون، والشيخ هون باع الأرض على الشيخ حسين ب 100 دينار. أنا في هذه اللحظة يمكنني أن أتدخل وأخذ بالشفعة في البيع الأول فيكشف عن بطلان البيع الثاني. خب بعد ذلك أجيز البيع الثاني، إذا أجزت البيع الثاني ماذا يحصل؟ لابد أن أخذ الثمن بعد، أصير أنا الذي أستحق الثمن لأني أجزت البيع الثاني. نقرأ العبارة شوية، مذكور العبارة قليل. يقول إذا باع المشتري، يعني الشيخ حون هو المشتري الذي اشترى الأرض، إذا باع المشتري قبل أخذ بالشفعة، قبل أن أخذ بالشفعة باع، لم تسقط لا، يعني الشفعة لا تسقط، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول، سيبطل الثاني وتجزي الإجارة منه في صحته. لا، شوف العبارة، أكتب العبارة. خب أنا إذا أخذت بالشفعة يقول السيد الخوئي يبطل البيع الثاني، شوفوا جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول بالخمسين دينار، فيبطل الثاني، يعني يبطل البيع الثاني، يعني بيعك يا شيخ عون على الشيخ حسين هذا البيع يبطل. خب هل يمكن أن نصححه؟ يقول نعم يمكن أن نصححه، بعد أن أخذت أنا بالشفعة وصارت الأرض ملكي أجيز البيع، خذ أجزت البيع، فإذا أجزت البيع أستحق 100 دينار يا شيخ حسين، أعطيني 100 دينار، وتجزي الإجازة منه في صحته له، يعني للشفيع، له يعني للشفيع، وفي صحة البيع الثاني للشفيع، وتجزي الإجازة منه يعني من الشفيع في صحته، يعني في صحة البيع الثاني، في صحة ترجع للبيع الثاني له يعني للشفيع، فيصح البيع الثاني لكن للشفيع مو للشيخ هون، يصح لي مو للشيخ هون. مركزين على المسألة؟ وله طب لي خيار آخر، يقول السيد الخوي مو شرط آخذ بالشفعة البيع الأول، لي أن آخذ بالشفعة البيع الثاني. يقول وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه، لو كان الثمن الثاني أقل، قد تنعكس المسألة، قد يكون الثمن الثاني أقل وقد يكون الثمن الثاني أكثر. خب لو كان الثمن الثاني هو الأقل، افترض أن الثمن الأول 1000 دينار، الثمن الثاني 50 دينار، خب الثمن الثاني أفضل آخذ بالشفعة فيه، أخذت بالشفعة، أخذي بالشفعة بعد البيع الأول يصير البيع الثاني صحيح، ويكون أخذي بالشفعة أستولي على الأرض 50 دينار وأعطيها للشيخ حسين. خب راضي عنها المجتمع، أنا ما راضي من هذا الشكل يا شيخ. خب وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه، فيصح البيع الأول، وإلا فهنا يا شيخ من البداية مو مسألة مطروحة الآن، يعني الآن 1000 سنة، من قبل 1000 سنة أكثر مطروحة مسألة الشفعة في روايات الأئمة سلام الله عليهم، غاية الأرض إحنا في البحرين والخفيف والإحساء وما شابه هذه المناطق ما نتعامل بالشفعة. خب ما عليه، خب فيصح البيع الأول وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه، يعني بثمن البيع الثاني، فيصح البيع الأول ويصح البيع الثاني أيضا هنا في مثل هذا المورد، لكن تنتقل من البيع الثاني. خب مسألة 353، إذا زادت العقود على 2، افترض أنه حصلت 4 بيوع، الشخص الأول باع على الثاني، والثاني باع على الثالث، والثالث باع على الرابع، والرابع باع على الخامس، وهكذا أكثر من 2، أنا الشريك انا كنت مشترك مع الباعث الاول مع الشيخ علي. الشيخ علي باع على الشيخ عون، الشيخ عون باع على الشيخ حسين، الشيخ حسين باع على الشيخ عبد المنعم، الشيخ عبد المنعم باع على الشيخ محمد رضا مثلا. طب الان انا لي الاخ بالشفعة في اي بيع من هذه البيوت؟ يقول لا فرق، يمكنك ان تأتي الى البيع الاول وتأخذ بالشفعة فيه، او يكشف ذلك عن بطلان بقية البيوع التي تأخرت عنه. ولي الاخذ بالشفعة في البيع الثالث الرابع الخامس. خب كل بيع اخذت بالشفعة فيه عندما اخذ بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان البيوع التي بعده وصحة البيوع التي قبله. عرفتنا الان؟ البيوع التي قبل هذا البيع الذي اخذت بالشفعة فيه بيوع صحيحة، اما التي بعده فهي بيوع باطلة. يقول اذا زادت العقود على اثنين، خب فان اخذ بالسابق بطل اللاحق، بطل المتاخر يعني، ويصح مع اجازته كما تقدم ايضا، كما تقدم. ليس لان اذا بطل البيع يكشف ذلك على اذا اخذ بالشفعة يكشف ذلك عن ان هذا البائع او هذا المشتري باع ما لا يملك، وهذا بيع فضولي، يصح هذا البيع الفضولي اذا انا اجزته. انا اجزت البيع الرابع مثلا، مشري انا اخذت بالشفعة في البيع الثالث، انا اخذت بالشفعة في البيع الثالث ثم اجزت البيع الرابع او الخامس، يصح. قد اخذ بالشفعة في البيع الاول واجز البيع الخامس مباشرة، لا اجز بقية البيوع، اجز البيع الخامس. اخذ بالشفعة في البيع الاول فاجز البيع الخامس، ماكو مشكلة، لان هؤلاء كلهم فضولي، كلهم تصرفاتهم غير مالكة، كلهم غير مالكين. خب وان اخذ باللاحق صح السابق. خب وان اخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده، ويصح ما بعده مع اجازته ايضا. المسألة إذن هي صارت واضحة بعد، النقطة فيها واضحة بعد، وش ما تمثلون اذا اتضحت النقطة تصير بعد المبحث واضح. خب مسألة 354، اذا تصرف المشتري في المبيع بوقت او هبة. خب الشيخ علي باع نصيبه من الارض على الشيخ عون، الشيخ عون بسرعة قال اوقفت هذه الارض في سبيل الله او على هذا المسجد او للامام الحسين سلام الله عليه. خب انا بعد ذلك علمت لي الاخذ بالشفعة وليس لي. يقول لك الاخذ بالشفعة. خب كيف اخذ بالشفعة والارض موقوفة؟ يقول اخذك بالشفعة يكشف عن بطلان الواقف. نفسين اخذي بالشفعة يكشف عن ان وقتك يا شيخ عون باطل. يقول اذا وكذلك الكلام في الهبة ايضا، الشيخ عون وهب الارض بسرعة على الشيخ حسين، وهبها الى الشيخ حسين، قال للشيخ حسين اهبك هذه الارض، اذا انا اخذت بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان الهبة. يقول اذا تصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة لازمة او غير لازمة او بجعله طلاقا، الشيخ عون بسرعة ذهب الى هند وقال لها اتزوجك بهذه الارض، الثمن المهر هذه الارض. يقول او بجعله صداقا او غير ذلك مما لا شفعة فيه. هنا كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة الى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له، فتبطل التصرفات اللاحقة له، يبطل البيع، الواقف، الهبة، الصداق يبطل. ما قال النكاح يبطل، الصداق يبطل، النكاح ما في على صحته. حتى بعد ذلك تنتقل الى بدل الارض، المرأة تطالب ببدل الارض، والا النكاح على صحته، صحيح النكاح. خب ما نطلقها منك يا شيخ عون. نعم خب بسنته او بجعله صداقا بطل الصداق، ما بطل النكاح. لا تتوهمون ان النكاح يبطل فتصير اجنبيتان، لا. خب مسألة 355، الشفعة من الحقوق. الشفعة من الحقوق، والحقوق تسقط بالإسقاط. شوفوا فتسقط، هي مترتبة على كونها من الحقوق، بما أن الشفعة من الحقوق إذا فتسقط بالإسقاط، أسقطت حق الشفعة الذي هو تارك لي، إذا يسقط. عرفتون؟ فتسقط بالإسقاط، فتسقط بالإسقاط. ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها. يجوز للشيخ هون أن يقول أعطيك 100 دينار في مقابل أن تسقط حق الشفعة، خذ هذه 1000 دينار وأسقط حق الشفعة. خب. ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها أو دفع المال بإزاء عدم الأخذ بها. تقول أعطيك 100 دينار بشرط أن لا تأخذ بالشفعة، ما تسقط حق الشفعة، لا تأخذ بالشفعة. لتسين الفرق بين الموردين، في المورد الأول تسقط إذا قلت أسقط الحق ليس لي الأخذ بعد ذلك، أما إذا قلت لي خذ 100 دينار في مقابل عدم الأخذ بالشفعة، هنا حق الشفعة باقي لي، غاية الأمر لا أخذ به، لا أخذ به. خب إذا أخذت به لا أستحق المال. وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول يعني في حال الإسقاط لا يسقط إلا بالإسقاط أيضا. ها، مجرد أن تعطيني 100 دينار يا شيخ عون، هذا لا يعني أني أسقط حق الشفعة، بل لابد أن أقول بعد أخذي لي 100 دينار أسقط حق الشفعة. مجرد أن تعطيني 100 دينار حتى وإن وافقت على الإسقاط، لكني لم أقل أسقط حق الشفعة، هذا لا يعني أنه سقط. لكن في على الأول يعني وهو تعويض المال بإزاء إسقاطها، ولكن على الأول لا يسقط حق الشفعة إلا بالإسقاط. فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح أخذه بالشفعة. خب شيخ عون، أعطيتني كم؟ أعطيتني 100 دينار في مقابل أن أسقط حقي في الشفعة. أنا لم أسقط حقي، بقيت ساكت ثم قلت أخذت بالشفعة، هم أخذت 100 دينار هم أخذت بالشفعة، لم أسقط حق الشفعة. خب هنا يقول يصح عقلي بالشفعة، غاية الأمر أنت الآن حقك لا يذهب هدرا، هذه 100 دينار لا تذهب هباء منثورا. يقول صح وكان آثما. ليش؟ لأنه خالف بعد، أنا كنت آثم في هذه الحالة. خب معطي العوض ما هو حكمه؟ أنت يا شيخ أنا أعطيتني 100 دينار. يقول ومعطي العوض مخير بين الفاسخ، يفسخ المعاملة فيسترد 100 دينار. خب بين الفاسخ ومطالبة العوض، هذا واحد، أنت مخير بين الفسخ ومطالبة العوض، هذا واحد. وبين يعني الفسخ ومطالبة العوض يعني تفسخ وتطالبني 100 دينار التي دفعتها لي، هذا خيار أول. والخيار الثاني هو أن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط. الإسقاط له ثمن في السوق مثلا، نستثبت للمسألة، حتى قد يكون هناك تعارض خارجي بأن إسقاط حق الشفعة في السوق له ثمن، هذا الثمن مثلا 50 دينار أو 200 دينار. فنقول هنا الشيخ عون له أن لا يفسخ المعاملة، ويقول لي ادفع لي أجرة، ادفع لي ماذا؟ ادفع لي أجرة المثل، ادفع لي 200 دينار. بس الكتبت للمسألة، لا تختلط في ألفاظكم. شيخ عون أعطاني 100 دينار في مقابل ماذا؟ في مقابل أن أسقط حق الشفعة. أنا أخذت 100 دينار ولم أسقط حق الشفعة، أخذت بحق الشفعة. هنا الشيخ عون مخير بين أمرين، الأمر الأول ذكرناه وهو أن يفسخ المعاملة ويأخذ 100 دينار ويتنتهي المسألة، هذا خيار أول. الخيار الثاني، إذا الخيار الأول واضح، الخيار الثاني أن يبقي المعاملة على حالها، لا يسترجع 100 دينار التي له، يقول أنا أبقيها على حالها لكني أطالبك ببدل هذا الفعل. هذا الفعل وهو إسقاط حق الشفعة، هذا الفعل له قيمة السوق، مفهومين؟ هذا الفعل أليس له قيمة السوق؟ خب هذا الفعل أنت لم تأتي به، وكان لازم عليك أن تأتي به وأنت لم تأتي به، أنا أطالبك بقيمته السوقية. افترض أن قيمته السوقية هي 50 دينار، بعض الأحيان تكون، بعض الأحيان قد تكون 200 دينار، فأنت هنا لا تسترد بالمئة دينار التي لك، تسترد قيمة العمل، قيمة هذا الإسقاط، قيمته السوقية. يقول والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على أصلا وين وصلنا؟ خب وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط. خب فاصلة. والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا، وهي ما إذا قال أعطيك 100 دينار في مقابل أن لا تأخذ بالشفعة. مو كان ابن اثنين، ارجعوا للسطر الثاني في المسألة. يقول ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها واحد، هذا بإزاء إسقاطها واحد، وبإزاء اثنين، وبإزاء عدم أخذها هذا هو الثاني. هناك ارجعوا الآن لآخر المسألة. يقول والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا، يعني لو كان دفع المال بإزاء عدم الأخذ بها. خب نقطة. ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك. ها هذا الآن حالة ثالثة، حالة ثالثة التفتوا. يصح للشيخ عون أن يقول أصالحك على إسقاطه. شوفوا مو على أن تسقطه، على إسقاطه، فنفس الصلح يسقط الحق. ركزوا هنا، لا أحتاج إلى فعل، لا أقوم بالإسقاط بعد المصالحة، ها. بنفس الصلح يسقط حق الشفعة. هذا يا شيخ عون إذا تركت تقوم بهذا الفعل حتى لا تحايل عليه. بالتفت تقول أصالحك على إسقاط هذا الحق بمئة دينار. إذا قلت أنا قبلت تم الأمر. خب نتصالح على نفس هذا الحق بحيث يسقط مباشرة بنفس الصلح، لأنه بالصلح أحتاج إلى فعل آخر أقوم به وهو الإسقاط، بل الإسقاط يحصل بنفس الفعل، يحصل بنفس الصلح. يقول ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك. خب مسألة 356 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.